إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، أمة الإسلام لا تزال مسيرة البشرية تزحم بطغاة أولي بأس ومضائم في الشر وتماد في عداوة الحق. كان فراعين البشر يقفون مراغمين دعوة الإصلاح ومحاولة الإنقاذ، ويجهدون جهدهم لإطفاء كل شعلة للهداية. وإذا كان القرآن قد أبدأ وأعاد في ذكر فرعون بني إسرائيل، فلأن هذا النموذج الفرعوني يتكرر في حقب التاريخ، ولا يزال هؤلاء الفراعين يتعاقبون مع تعاقب الزمن في مسيرات الأمم. ولذا فإنا سنقف وقفات كاشفات مع فرعون من فراعين هذه الأمة، ومع شخصية من شخصيات أولئك الفراعين، واجهت الحق فاستماتت في المواجهة، وعادت الحق فبالغت في العداوة، وكادت للدين فأوغلت في الكيد. لقد أجالها هذا الفرعون 15 سنة، 15 سنة، وقضيته الأولى والأخيرة والكبرى والصغيرة هي مواجهة هذا الدين ومناواة الحق وإطفاء شعلة الهداية، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنه فرعون هذه الأمة. أما اسمه فعمرو بن هشام، وأما كنيته فأبو جهل، أما سنه فقد كان من لذات النبي صلى الله عليه وسلم، يقارب سنه سن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما صفته فقد كان خفيفا جدا، آدم اللون، حديد الوجه، حديد البشر، أحول العين، حديد اللسان. أما شخصيته فقد كان ذا مواهب متنوعة، كان ذكيا حاد الذكاء، بل كان داهية الدهياء، كان قوي الشخصية، ذا قدرة عجيبة على التأثير، وبراعة في المناورة والتمرير، حتى إن قريشا أدخلته دار الندوة التي لا يدخلها إلا شيوخها وكهونها، ولو الرأي منها أدخلته وهو شاب ما ضر شاربه ولا بطلت لحيته. كان زعيما من زعماء وادي مكة، بالرغم من وجود سادات هم أكبر منه سنا، ولكنه نافسهم وهو الشاب بذكاء وجهاء. وكان مع ذلك ثريا واسع الثراء، منفقا سخيا الإنفاق، بطرا ورئاء الناس. كانت هذه كلها مواهب تجمعت في شخصيته، فبدل نعمة الله كفرا وأحل قومه دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم بعد هذا المدخل، بعد هذا المدخل لنقف وقفات كاشفات مع مشاهد من حياة هذا الرجل وشخصيته. المشهد الأول يرويه لنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال المغيرة: أول مرة لقيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي مع أبي جهل في أحد أسمقة مكة، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هيه يا أبا الحكم، أما عال لك أن تجيب الله ورسوله؟ هلمنا إلى دعوة الله. قال: يا محمد، هل تريد أن نشهد أنك قد بلغت؟ فإنك قد بلغت، والله لو أعلم أن الذي معك حق ما تبعته، لو أعلم أن الذي معك حق ما تبعته. قال المغيرة: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضيت مع أبي جهل، فقال لي: يا مغيرة، والله إني لأعلم أن الذي معه الحق، إني لأعلم أن الذي معه الحق. إذن فما الذي حجبك عنه؟ الجواب: إنا تنافسنا وبنو عبد مناف الشرف، وهم عشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فينا الندوة، قلنا نعم، قالوا فينا اللواء، قلنا نعم، قالوا فينا الشقايا، قلنا نعم، ثم أطعموا فأطعمنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاكت الركب وكنا كفرتي لهذا قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، هل من أين نأتي بهذه؟ لا والله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا، لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا. هنا عقدة القضية، وهنا مكمل المشكلة. إنه الحسد والغل الدخيل والمنافسة على الشرف والزعامة. إن هذا المشهد يبين لنا بجلاء أن الحق لم يكن خافيا على أبي جهل، بل كان من الذكاء والحكمة، بحيث يعلم أن الحق هو ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو إليه، ولكنه أعرض عنه كبرا وعنادا ولجاجا ومضاعا في الباطل. ان هذه النوعية من الزعامات كثيرة ومتكررة، لا يخفى عليها الحق، لا يخفى عليها الحق، لكنها تحاربه لانها تعلم انه الحق، تعلم انه الحق الذي يستعصر باطلها. انهم لا يرادون الحق الا وهم يعرفون ان اهله هم اولياء الله وجنده الذين يسلطهم على اولياء الشيطان. ان هذه النوعيه من الزعامات ليس داؤها الجهل، ولكن داؤها الجحود، ليس داؤه التكذيب ولكن داؤه الجحود، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ثم ان هذه الزعامات التي عاندت وكابرت عن علم افلحت في اغواء فئام كثير من الناس، فاذا بهم يقودونهم في طرق الضلال ويوردونهم موارد الهلاك. وكم تكررت سوره فرعون بني اسرائيل، يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود. ان هذه الفئام الغافله من البشر التي تتساهل في اسلام قيادها لزعامات ضاله، سواء كانت زعامات ادبيه او فكريه او اقتصاديه او سياسيه، انهم يبيعون دينهم لدنيا غيرهم، انهم يعقدون ابخس صفقه واخسرها، ثم يستفيقون بعد ذلك، يستفيقون يوم القيامه ليرى كل منهم الصورة الحقيقية، فيقول بأسف وندم: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وليقولوا جميعا: وما أضلنا إلا المجرمون، ما أضلنا إلا المجرمون. ولكن ما قيمة هذا الاكتشاف؟ ما قيمة أن تكتشف يوم القيامة أن الذي أضلك مجرم؟ لا قيمة لهذا الاكتشاف إلا زيادة في الحسرة والندم. إنه مشهد بالغ التأثير، عميق العبرة، نراه ونرى صوره يتكرر في أناس تكاد تجزم يقينا أنهم يعرفون أنهم ماضون في الباطل على بصيرة، لأن لهم مكاسب دنيوية يحافظون عليها أو شهوات يتمتعون بها. ولكنك تعجب عندما ترى فئاما من البشر تسير خلفهم بجهل وعماية وضلالة بالغة. المشهد الثاني نجمله في لحظة. اللحظة الأولى عندما تبصر بعين بصيرتك سرير أبي طالب وهو يعاني سكرات الموت وزفرات الاحتضار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند راسه يقول: يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. فاذا فرعون هذه الامه يقول: يا ابا طالب، اترغب عن مله عبد المطلب؟ اترغب عن مله عبد المطلب؟ فكان اخر ما قال: هو على مله عبد المطلب. لقد اتى ابو جهل الى ابي طالب من زاويه تفننت اختياره، وهي تعظيم الاباء والاجداد. اترغب عن مله عبد المطلب؟ اللعنه الثانيه، جاء احد الانصار وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه الى مكه معتمرا، وكان صديقا لاميه بن خلف في الجاهليه، فنزل عنده ثم قال: ابغني ساعه يخلو فيها البيت فاطوف فيها. فخرج به اميه ليطوف بالبيت، فلقي أبا جهل فقال له أبو جهل: تؤوون محمدا والطبع معه ثم تأتي فتطوف آمنا بالبيت؟ فاستب سعد مع أبي جهل فتدخل أمية بن خلف وقال لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد هذا الوادي. فاحتج سعد في وجهه وقال وعنك أيضا يا أمية دعني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه قاتل. ففرق أمية فرقا شديدا فما جربوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا واستيقنت بها نفسه أنه مقتول على يدي محمد صلى الله عليه وسلم أو زوجه. فرجع إلى بيته مذعورا يقول زوجته أم صفوان أعلمت ما قال أخي يثربي؟ قالت وما قال؟ قالت زعم أن محمدا أخبره أنه قاتل. قالت إن محمدا إذا قال صدق فلا تخرج لمحمد في مشهد. فأسرها في نفسها. فلما كان يوم بدر وتهيأت قريش للخروج قالت أم صفوان يا أمية تذكر كلام أخيك يثربي لا تخرج معه. قال ما أنا بسائل ولا نأخذ معه. وشعر أنها المنية تجتر وأنه النصر يدخل إليه. فجاء إليه أبو جهل فقال يا أمية يا أبا صفوان أنت كبير هذا الوادي فإن جلست جلس الناس معك أخذ مع الناس فسر معهم يوما أو يومين ثم ارجع. تداعب كبرياء أمية واغتر بهذا الوعد فسار معهم. فقالت له أم صفوان يا أمية كيف تخرج معهم؟ قال إني أسير معهم ثم أرجع. فلما سار معهم كان ورود الموت أهون عليه من أن يرجع أمام قريش لأنه يخاف أن يقتل. هل يعقل أن يسير الجيش جميعا ثم يتخلف شخص منه ليقول اذهبوا في طريقكم أما أنا سأرجع إلى مكة لأني أخاف أن أقتل؟ لقد وقع أمية في الكمين وأدرك منه أبو جهل ما أراد وشخص معهم إلى بدر فقتل. فسلقت الشمس فتسلقت حرارة الشمس على جسده حتى انتفخت فتفتحت فجاء المسلمون يجرجروها فتسلقت بأيديهم فواروها. لقد تفنن عبد الجهل في اختيار الزاوية التي يدخل منها إلى نفس أمية. لقد داعب كبرياء الزعامة في نفسه يا أبا صفوان أنت سيد هذا الوادي. اللحظة الثالثة جاء عتبة بن ربيعة وهو من سادات قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه برفق ويسعيره أن يصف عنه. فاستفتح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آية القرآن تنزل كالقوارع على سمع من سورة الفيل فأخذته بهتة شديدة وفرق عظيم. فتغير في بيته أياما وعمل سلطان القرآن في نفسه ما عمل. فخاف أبو جهل أن يتأثر عتبة بالقرآن الذي قرأه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه وقال يا عم إن قوما يجمعون لك من مالهم. قال ولم؟ قال لقد رأوك تختلف إلى محمد لتصيب من ماله. فقال كذبت وكذبوا لقد علمت قريش أني من أكثرهم مالا. ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبه وكانت هذه التي يريد أبو جهل. لقد تفنن أبو جهل في اختيار الزاوية التي ينفر منها إلى نفس عتبة، إنها استخاره بكثرة المال. إن هذه اللقطات الثلاث تبين لنا أن أبا جهل كان بارعا غاية البراعة في تجميع القيادات القرشية على اختلاف مصالحها وتنوع مشاربها ليوضعهم جميعا في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله أرسل الشياطين على الكافرين تعزهم عزا ليقوم من بينهم فرعون يجمع بين مكرهم جميعا فيحث الخامس وينبه الغافل ويستدرج الأحمق ويشجع الجبان ويكسر الجمع بالغوغاء. بيستمع من ذلك فص من الباطل في مواجهة الحق. وهكذا كان يفعل أبو جهل. فإذا رأيت اليوم الصحفي بصحافته والأديب بأدبه والمفكر بماله والغني والمفكر بفكره والغني بماله أو السلطان بسلطانه، إذا رأيتهم جميعا في حال اتفاق يرمون الحق عن قوس واحدة، فإن أبا جهل موجود بينهم يجمع كلمتهم ويرص صفوفهم. وكم للشيطان من أبي جهل. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. المشهد الرابع مشهد أبي جهل وهو يلقى حكيم بن حزام ومعه جمل قد حمل بالطعام يسوقه ليدخله إلى شعب بني هاشم حيث كانوا محصورين في الشعب. فلما لقيه أبو جهل استوقفه وقال كيف تدخل بالطعام إلى بني هاشم وقد تعاقدنا على مقاطعتهم لا نطعمهم طعاما ولا نبايعهم ولا نناكحهم كيف تدخل بالطعام إليهم؟ قال هذا مال لعمتي خديجة إني أوفر إلى خديجة مالها. قال لكننا قد قاطعناهم. فعلت الخصومة بين أبي جهل وحكيم حتى جاء أبو البحتري فانضم إلى حكيم وعلى اللغط بينهم. هذه لقطة أبي جهل وهو يجهد جهدا ألا يصل الطعام إلى شعب بني هاشم ليتضوروا جوعا